بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
يقرؤون رمضان
إلى مائدة القرآن
تمر أيام رمضان
وتحمل معها البشريات الغواني ظاهرة إيمانية عظيمة
تزداد اتساعا
حينا فحينا.
فإذا بالناس
يزحفون إلى الساحات والميادين
يؤمنوا
على
قراءة الأئمة
ويؤمنوا على
دعاء الأئمة.
اعرض نفسك على آيات القرآن الكريم،
راجع آدابك،
راجع أخلاقك،
راجع عبادتك،
راجع معاملاتك.
بعد أن كان الطالب
يختم القرآن
قبل الأول الابتدائي
في المكتب
الذي يسمونه الكتاب،
أصبح الآن ينتهي من دراسته الجامعية
ولا يعرف كيف يقرأ القرآن
يأتي رمضان
ليأخذ بأيدينا إلى هذه المعاني الإيمانية،
ليس إمساكا عن الطعام والشراب والشهوة فحسب،
إنما هو دروس تربوية.
لم يكن رمضان
داعيا إلى التكاسل والتقاعد،
إنما كان رمضان
شهرا للجهاد والاجتهاد والعمل.
لم يكن رمضان
شهرا لتقليل الإنتاج،
إنما كان لمضاعفة الإنتاج
العبادي
فخير الهدي هدي محمد
عليه الصلاة والسلام.
أشهد أن محمد رسول.
إن أناسا فارقوا
هدي الرسول
في صلاة التراويح وغيرها،
وظنوا
أن إرضاء الجماهير
ممن جاءوا ليصرخون في الساحات
يا الله
وغيرها،
النبي صلى الله عليه وسلم
لم يؤثر عنه
مثل هذا الدعاء الفقه،
وإنما أمره
إلى التأدب مع الله.
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا،
لماذا
تعلي صوتك إلى هذه الدرجة
بالدعاء
وبتفاصيل ميتة
لماذا
أمضي العام على البدعة
تصبح هي السنة المقررة؟
نحن بحاجة إلى أن ننضبط بالسنة.
هذه
الجماهير الغفيرة
أمانة
في أعناق الأئمة.
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
هيا
تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يأتي رمضان دائما يحمل لهذه الأمة بشريات عظيمة ويحملها على الطريق. يأتي رمضان بنفحاته ودروسه وعظاته وعبره. يأتي رمضان بهذا السلوك العظيم الذي يحمل الأمة الإسلامية على جادة الصراط. فقدرة الإسلام على تنظيم أوضاع المجتمع قدرة فائقة هائلة، هذا الدين يملك من الأدوات ما يستطيع به تطويع الدنيا لدين الله تبارك وتعالى، فلا يوجد في الإسلام معضلات ولا مشكلات، وإنما تلك الشبهات وضعها أعداء الله تبارك وتعالى في طريق الأمة الإسلامية لتنفيرها عن دينها وشرعها وعقيدتها. فزعموا أن الإسلام لا يستطيع تطويع الناس لشرع الله تبارك وتعالى، وأن الفترة التي حكم فيها المسلمون بالإسلام فترة كانت طفرة في حياة الأمة غير قابلة للتكرار، وهذا خطأ فاحش وخبث لئيم. فهذا الدين دين يسير يستطيع أن يطبقوه ويعملوا به. حينما يأتي رمضان يقلع الناس عن المحرمات ويمسكون عما حرم الله تبارك وتعالى، حين يأتي رمضان تجد المتبرجة تتحجب، وتجد المدخن يقلع عن تدخينه، وتجد العاصي يقلع عن عصيانه، وتمتلئ المساجد بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فما الذي حدث؟ إنها نبتة الإيمان في قلوب كل مسلم على وجه هذه الأرض، فكل مسلم وأي مؤمن في نفسه نبتة إيمان. هذه النبتة تحتاج إلى من يرعاها ويتعهدها. هذه النبتة الإيمانية قد تخفت أو تزبل، لكنها لم تمت في نفوس السواد الأعظم من أبناء الإسلام. فهذا الدين قادر على ترطيب دولاب المجتمع وأوضاع الحياة، ورمضان هو أعظم شاهد ودليل على ذلك. فالناس هرعوا إلى دين الله تبارك وتعالى طواعية واختيارا. لما نادى منادي الحق تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، هرع مبتغوا الخير إلى ربهم تبارك وتعالى. فامتلأت المساجد على بكرة أبيها، وإذا بالمبرات والصدقات وأعمال الجود تعم السهل والجبل. إنها استجابة لداعي الحق تبارك وتعالى، وهكذا المؤمن وهكذا المسلم سلوكه الاستجابة لدين الله عز وجل. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن دين الله تبارك وتعالى يحيي القلوب الميتة، يحيي النفوس الميتة، يحيي الأقوام الذين تنكبوا الصراط السوي، يحييهم بدين الله تبارك وتعالى. فوحي الله عز وجل حياة للأمة الإسلامية. لذلك ينبغي علينا أن نستثمر هذه الفترة، الأيام القلائل، لندل الناس على الطريق ليمضوا فيه إلى نهايته. إن آلافا مؤلفة تنضوي تحت لواء الإسلام في أيام رمضان، ثم بعد ذلك تأتي الشواغل والصوارف وقطاع الطريق الموصلة إلى الله، فإذا بهؤلاء يتفرقون شذر مذر. نحن بحاجة إلى أن نربط هؤلاء الناس بالمسجد الذي يؤمونه، بكتاب الله الذي يقرؤونه، بالصلاة التي يعتادونها، بالصيام الذي زكى نفوسهم وأصلح قلوبهم. لابد أن نبين لهم عظمة هذا الدين، وأن شرع الله تبارك وتعالى لابد أن يطبق على كل صغير وكبير من أوضاع المجتمع الذي دان بالدين الإسلامي لله تبارك وتعالى. الإسلام قادر على تغيير أوضاع الحياة، لكن لابد أن يفسح الطريق لهذا الإسلام. أما أن تقام المتاريس والعوائق والحوائل بين الناس وبين إسلامهم، ثم بعد ذلك يدعي المدعون من الملاحدة والشيوعيين وغيرهم أن شرع الله تبارك وتعالى غير قابل للتطبيق، فهذه فرية من أفرى الفرى. شرع الله تبارك وتعالى تحن إليه النفوس وتؤوب إليه القلوب. شرع الله تبارك وتعالى يعمل به الملايين من البشر. ما الذي دعاهم؟
إلى الصيام على هذا النحو العجيب؟ ما الذي دعاهم لأن يؤموا المساجد؟ ما الذي دعا المتبرجة إلى الحجاب؟ إنه الخير المركوز في نفوس المسلمين، إنه حب طاعة الله تبارك وتعالى، لكنهم لا يجدون أدلاء يدلونهم على الطريق. فلا بد من تطبيق هذا الدين، ولا بد من العمل بالشرع المحكم المتين الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليكون نبراسا للناس يسيرون على ضوئه في دروب حياتهم. فهذا الدين ما أنزل ليكون دينا كهنوتيا، وليس الإسلام علاقة بين العبد وبين ربه، وليس مكان الدين في المساجد كما هو الحال عند قوم آخرين لا يعرفون من يهوديتهم ونصرانيتهم إلا أياما يلتقون فيها في المعابد والكنائس ثم انفض سامرهم بعد ذلك، فلا تجد أثرا ولا أثارة لدين أو شرع أو اعتقاد. وإنما دين الله تبارك وتعالى دين شامل وشرع كامل ينتظم جميع مناحي الحياة البشرية. صفة الشمول من أعظم صفات دين الإسلام، لذلك ينبغي ويجب ويفرض على الأمة الإسلامية أن تعمل بشرع الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير من أمور الحياة. يستطيع الإسلام أن يغير حياة الناس إلى الأحسن لو أفسحنا له الطريق، لو اخترنا أناسا يستطيعون عرض قضية الإسلام وعرض رسالة الإسلام على البشر. يستطيع الإسلام أن يتعامل مع كل معضلات ومشكلات البشرية، فالاقتصاد القائم على الربا يستطيع الإسلام أن يحوله إلى شراكة ومضاربة وغيرها من العقود الشرعية التي ذكرت وسطرت في كتاب البيوع والشركات والمساقات وغيرها. يستطيع الإسلام أن يغير الحياة الاجتماعية من الأنانية والفردية إلى الجماعية والائتلاف والمحبة، لأن الإسلام يبدأ بأن يربط بين قلوب المؤمنين، فهو دين جماعي بفطرته يحرص على الجماعة ويحث على الوئام والمحبة، ويقطع الطريق على أسباب الشقاق والتنافر والتقاطع والتدابر، لأنه يريد أمة القلب الواحد وزمرة القلب الواحد. يريد الإسلام أن تكون أمة الإسلام أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك شرع صلاة الجماعة، شرع صلاة الجمعة، شرع صلاة العيدين، جعل إماما للناس يقتدون به، جعل الإمامة العظمى حتى لا يكون الناس فوضى لا ثراة لهم، فجعل لهم أميرا أو ملكا أو رئيسا أو إماما يقودهم للعمل بكتاب الله وعلى وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله تبارك وتعالى بالمحبة والتآلف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمسلمون أمة واحدة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكونوا عباد الله إخوانا، هذه توجيهات نبوية للأمة الإسلامية حتى تنشأ على هذا المعنى العظيم الذي حرص الإسلام كل الحرص على تأكيده وإلقاء دعائمه بين أبناء الإسلام. كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وبنى المسجد
في إشارة إلى أهمية هذا المكان في تأليف قلوب المؤمنين وفي حل الخلافات والنزاعات والشقاق الحادث بينهم، لأنها أمة واحدة، فكيف يكون الحال لو أن الأمة تقاطعت وتدابرت؟ كيف يكون الحال لو اختلفوا فيما بينهم؟ فالخلاف ثمرة من ثمار الجهل، أما دين الإسلام فهو دين العلم. لذلك كان الائتلاف والوئام سمة رئيسة من سمات الأمة الإسلامية، أمة مجاهدة تخرج كبدن واحد في السراء والضراء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لأجل ذلك جاءت حزمة من التشريعات الإسلامية لتؤسس لهذا المعنى الأكيد العظيم الذي يحرص عليه الإسلام. فأمر الإسلام بإطعام الطعام وإلانة الكلام وملاقاة الناس بإفشاء السلام. كان أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبه في المدينة أن سمعوه يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام، إنها مؤسسات تربوية في المجتمع الإسلامي تؤدي إلى توحيد قلوب المؤمنين وربط أرواحهم برباط عقائدي وثيق. عندما يتعاطف الناس ويتراحمون فيما بينهم، أمر الإسلام بالهدية تهادوا تحابوا، لأنها تنزع أوحار الصدور وتنزع الإحن والمحن من القلوب وتؤدي إلى إشاعة جو من الحب والود بين أبناء الأمة الواحدة. أمر الإسلام بالتعاطف والتراحم. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أمر الإسلام بصلاة الجماعة والعيدين وغيرها من الأمور التي يجتمع عليها المؤمنون. نهى الإسلام عن كل ما يؤدي إلى وقوع الشقاق والخلاف والتنازع والبغضاء بين أبناء الأمة الواحدة، لأن الأمة قد سدد لها أعداؤها السهام من كل طريق، فلا تحتاج إلى أن يكون أبناؤها منقسمين على أنفسهم متنازعين مختلفين. الخلاف شر كله، لذلك طرح الإسلام الخلاف ودعا إلى الائتلاف ودعا إلى الاجتماع على كلمة سواء على وفق مراد الله تبارك وتعالى، حتى يستطيع المسلمون مواصلة الدور الريادي الذي اطلعت به هذه الأمة الإسلامية. تجد الإسلام ينهى عن التدابر وعن التقاطع، ينهى الإسلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يبيع على بيع أخيه، نهى عن النجش، نهى عن التقاطع والتدابر، لأن ذلك كله يصب فيه خانة أعداء الله. عندما تنقسم الأمة على نفسها وتتدابر وتتقاطع، فجاء الصيام ليعلمنا أن أمة الإسلام أمة واحدة، وأن هذه الأمة لا بد أن تكون على قلب رجل واحد. أعداء الله تبارك وتعالى يفقهون هذا المعنى جيدا، لذلك فوقوا صيامهم إلى وحدة المسلمين، فقطعوا الأمة مذقا ممزعا هنا وهناك، ثم ألقوا الدعايات الجاهلية بين أبناء الوطن الواحد كما هو الحادث في رقعة العالم الإسلامي الآن. وهذا خبص قديم فقي له اليهود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى علاج أمراض الأمة الإسلامية في حياته عليه الصلاة والسلام. لما أراد اليهود أن يلقوا بذور الشقاق والتقاطع والتدابر والعداء بين أبناء الأمة الإسلامية، فهيجوا الإحن الجاهلية وأخرجوا الأيام التاريخية من قبورها، حتى ثار الناس إلى السلاح، منهم من يقول يا للأوس ومنهم من يقول يا للخزرج. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه يقول: بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة. هذه الدعوة دعوة منتنة لأنها تؤدي إلى الفت في عضد الأمة الإسلامية. يريد الإسلام من أبنائه أن يكونوا على قلب رجل واحد، يريد الإسلام من الأمة الإسلامية أن تكون أمة واحدة. وطن الإسلام لا أفدي سواه وبنوه حيث كانوا إخوتي، مصر والشام ونجد ورباه مع بغداد جميعا أمتي، كلها أمة واحدة نسعد لسعادتها ونحزن لحزنها ونعيش آلامها وأحلامها وآمالها وطموحاتها على قلب رجل واحد. ليتنا نفقه مراد الشرع من تشريع مثل هذه التشريعات لنصل إلى هذا المستوى الإيماني. الخلاف شر كله، لا يؤدي إلا إلى تقطيع أواصر المحبة وزرع بذور الشقاق والتدابر والتقاطع، فيعيش المسلمون فيما بينهم وهم يحملون الإحنة لبعضهم البعض. ما هكذا كان جيل الصحابة، وما هكذا كان تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ربوا على عينه، صنعهم ليكونوا رجلا واحدا أسوة للأجيال من بعدهم لتنسج على منوالهم ولتسير على دربهم. جاء الصيام ليذكرنا بهذا المعنى الإيماني العظيم. دين الإسلام قادر على تحويل كل أوضاع الدنيا إلى المستوى الإيماني المطلوب الذي يريده الله تبارك وتعالى. يستطيع الإسلام أن يتعامل مع كل الكوائن والنوازل الحادثة في حياة البشر، لأن شرع الله تبارك وتعالى فيه الأصول الجامعة المانعة التي تستطيع أن تتعامل مع الوقائع والمستجدات والنوازل التي تخيم كل زمان وعصر وحين على الأمة الإسلامية. لا حل في كتاب الله، لأن الله تبارك وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي شيء تجده في كتاب الله له حل في كتاب الله. فالفنون والاقتصاد والاجتماع والسياسة وغيرها من أوجه الحياة كلها منتظمة في كتاب الله وفي هدي من هديه خير الهدي عليه الصلاة والسلام. فالصيام إنما جاء لنتعلم هذه المعاني الإيمانية. استطاع الإسلام أن يعبر بهم من المعصية إلى الطاعة. ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ أمة تحب ربها تبارك وتعالى، أمة عابدة لله جل وعلا. إنه الشعور بالانتماء إلى الله عز وجل في عصر يحاول فيه الملاحدة قطع الطريق على محب الله عز وجل من عبادته. هؤلاء يريدون تنفير الأمة من الله ومن دين الله ومن شرعه، لكنهم يتظاهرون بالإسلام. فتحوا أبواق الدعاية الإلحادية عبر التلفاز والسينما ومن خلال المواد الإعلامية في المسلسلات والمسرحيات والأفلام والصحافة وغيرها، طعنا في رموز هذه الشريعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يتبجحون فيقتربون من مقام النبوة، وأحيانا في كتاب الله، وأحيانا طعنا على ثوابت الإسلام وتشويها لرسالته الحضارية، وأحيانا يتطاولون على الذات الإلهية. هي محاولات مستيئسة منذ القدم للتنفير والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. يريدون إيجاد أجيال ممسوخة لا تمت إلى دين الله بصلة، لا تعرف دينها، لا تحب ربها. يريدون إخراج ملاحدة يعيشون للحياة الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالله ابتداء، وقالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. أما المسلم فيحب ربه تبارك وتعالى ويحن إلى تطبيق شرعه ويعمل بدين الله عز وجل، في نفسه انتماء أصيل. حتى العصاة من المسلمين عندهم انتماء إلى دين الله، عندهم حب لله تبارك وتعالى، فقد يحتاجون إلى الموجهين والمربين الذين يعبرون بهم القنطرة إلى شاطئ الأمان لينظروا تحت لواء قافلة أهل التوحيد. جاء الصيام وجاء رمضان ليغيظ أولئك النفر الذين حاولوا طيلة العام الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فإذا بالناس يزحفون إلى الساحات والميادين ليؤمنوا على قراءة الأئمة وهم يقرؤون القرآن الكريم، وليؤمنوا على دعاء الأئمة وهم يدعون ربهم تبارك وتعالى. هذه ظاهرة إيمانية عظيمة تزداد اتساعا حينا فحين، لأن هذا الدين مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، فكذلك هذه الأمة لا يدرى ماذا يحدث مع تتابع السنين. يأتي أناس يحملون مشعل الهداية ويرشدون الناس إلى ربهم وتزداد رقعة الإيمان ويزداد أهل الطاعة حينا بعد حين وزمنا بعد زمن. فهو الشهر العظيم الجليل الذي يربط قلوبنا بالله، وهي الفرصة الإيمانية الكبرى لأعظم سوق للتجارة الرابحة مع الله جل وعلا في أيام شهر رمضان. تمر أيام رمضان وتحمل معها البشريات الغوالي للأمة الإسلامية، فهو موسم المغفرة وموسم الطاعة وموسم العتق من النيران وموسم الجود. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. من الذي علمه الجود؟ إنه الجواد الماجد تبارك وتعالى علمه كيف يكون الجود. فالله عز وجل هو أكرم الأكرمين وهو أجود الأجودين، يمن على الناس في رمضان بالتجارة الرابحة، ففرض عليهم الصيام وجعل جزاءه لا يقع تحت حصر، وجعل الصيام بابا للمغفرة وللعتق من النار، ولله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، يعتق أقواما من النار حق عليهم الكتاب. فهو الجواد، ورسوله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكذلك المسلم يتعلم من هدي نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يكون الجود وكيف تكون المبرات والصدقات، لأنها دلالة على التعاطف والتراحم بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة. دين عظيم يحتاج إلى من يجليه للناس، يحتاج إلى من يلقي الأضواء على مكامن العظمة المستكنة في هذا الشرع الجليل العظيم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به وجعله فخرا وعزا وذكرا لنا في الدنيا والآخرة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هذا الشهر العظيم هو شهر القرآن، فلا تغفل عن كتاب الله تبارك وتعالى، عن هذا الكتاب العظيم الجليل الذي هو ضياء لنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا النور المبين الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور بإذن ربها تبارك وتعالى. هذا الكتاب فيه الأعاجيب، يحتاج إلى تدبر وتفكر، ليس فقط إلى قراءة حروف، وإنما إلى تطبيق وتحاكم وتدارس وعمل وذكر وتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا بد من محاولة لإحياء روح التدبر والتفكر في آيات الله تبارك وتعالى، ليس فقط بقراءة القرآن ولا باستماع القرآن، وإنما أيضا بتدبر القرآن. ولا تستحكم آلة التدبر إلا بمعرفة معاني القرآن، معاني ألفاظ القرآن وتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. تحتاج إلى تجميع هذه المعاني وأنت في شهر
شهر القرآن، رمضان أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فلا بد من العودة إلى كتاب الله في شهر رمضان وفي غير رمضان، لكن رمضان فرصة عظيمة لتدبر آيات القرآن، فأنت تسمع القرآن في الصلوات وفي صلاة القيام، وأنت بحاجة إلى أن تفتح المصحف لتنظر في آيات الله تبارك وتعالى. اعرض نفسك على كتاب الله، لقد كان القرآن قديما مطبقا واقعا عمليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عندما سئلت السيدة عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه قالت كان خلقه القرآن، تعني أنه كان لا يصدر إلا عن أمر القرآن، لا يعمل إلا على وفق شرع القرآن، كان خلقه القرآن. فمن كان خلقه القرآن استطاع أن يصلح الحياة كلها وأن يهدي البشرية الضالة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لو عدنا إلى تدبر القرآن وإلى قراءة القرآن وإلى تدارس القرآن لنشأت لنا أجيال تستطيع أن تعمل بالقرآن وأن تدعو إلى القرآن وأن تجاهد تحت راية القرآن. إن هذا القرآن صنع الأمة القديمة وهو القادر على صناعة الأمة جيلا بعد جيل، لذلك فأعداء الله تبارك وتعالى يصدون عن ذكر الله ويحاربون القرآن ويحاولون توعير دراسة القرآن، فالقرآن أصبح مهجورا. هذه شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمناهج التعليم لا أثر فيها للقرآن الكريم، أصبحت مناهج علمانية فصل فيها تماما بين العلم وبين الدين. دين الله تبارك وتعالى هو نبراس العلم وهو محراب العلم، فإذا بالطالب يدرس السنوات الطوال لا يعرف شيئا عن القرآن الكريم، لا يدرس شيئا من أحكام القرآن الكريم، حتى أولئك الذين يدرسون في المعاهد الدينية أصبح القرآن مقلصا، بعد أن كان الطالب يختم القرآن قبل الأول الابتدائي في المكتب الذي يسمونه الكتاب، كان الطالب يحفظ القرآن كاملا ومعه مبادئ القراءة والحساب، فيدخل إلى الأول الابتدائي وهو مسلح بأعظم ذخيرة بكتاب الله تبارك وتعالى، أصبح الآن ينتهي من دراسته الجامعية ولا يعرف كيف يقرأ القرآن، لا يستطيع أن يقيم حروفه أو قواعده، بل إن من الأئمة الذين يئمون الناس من لا يحسنون قراءة القرآن الكريم. هذا الهجر للقرآن أدى إلى هبوط حال هذه الأمة، لأنها مرتبطة بهذا الكتاب، هذا الكتاب أوجد هذه الأمة، فإذا غاب الكتاب غابت الأمة، وإذا عاد الكتاب عادت الأمة، وعادت معها الحضارة والنهضة والانتصارات والخيرات التي فتحت للأمة السالفة، لأنها كانت تعمل على وفق كتاب الله تبارك وتعالى. هجر القرآن في منابر التربية والتعليم، فأصبحت مناهج علمانية لا دينية، بل إن الذي رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها الأمة إلى الآن قسيس إنكليزي من عهد الاحتلال اسمه دلوب، هو الذي رسم لنا سياسة التعليم وما زلنا نسير عليها إلى يوم الناس هذا. كيف يكون تعليم لا يتعلم فيه طلاب المسلمين شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، أساس الحضارة والنهضة في كتاب الله جل وعلا، فكيف لا يحفظ شيئا من القرآن في الحين الذي تعرض عليه هذه المواد الغثة التي لا يخرج منها بطائل غير أنه يكتبها في الامتحان ثم ينساها في الإجازة وهكذا حتى ينتهي من دراسته. حورب القرآن الكريم على كل صعيد، حورب القرآن، وادعى أعداء الله تبارك وتعالى أن في القرآن آيات متناقضة وأن في القرآن أخطاء في اللغة العربية وغيرها. أعاجم لا يحسنون لسان العرب ولا يعرفون شيئا عن لغة العرب، ثم بعد ذلك يطعنون في كتاب الله تبارك وتعالى، وطعنهم إنما هو محاولة يائسة لصد الناس عن كتاب الله وعن القرآن الكريم. ما دورنا نحن في مواجهة هذا الزخم من الحرب الضروس الحروني على كتاب أمتنا، على هذا الكتاب المنير الذي له علينا أعظم الحقوق؟ هل توفرنا على دراسة القرآن؟ هل توفرنا على استخراج معاني القرآن؟ هل توفر أقوام منا على دراسة القراءات القرآنية؟ فهذا علم كاد أن يندثر، يحتاج إلى من يتوفر على دراسته ورعايته والعناية به وحفظه ومعرفة أحكام كتاب الله تبارك وتعالى. رمضان شهر القرآن، لا تكتفي فقط بالنظر في كتاب الله، ولكن عليك أن تضيف إلى قراءة القرآن تدبر القرآن والتفكر في القرآن ومعرفة تفسير القرآن. وأعظم ثمرة مرجوة من ذلك هي العمل بكتاب الله تبارك وتعالى والتحاكم إلى شرع الله جل وعلا في كل صغير وكبير. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا منهاج المسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اعرض نفسك على آيات القرآن الكريم، راجع آدابك، راجع أخلاقك، راجع عبادتك، راجع معاملاتك في ضوء القرآن الكريم، وزن نفسك في هذا الميزان لتعرف من أي الفرق أنت التي تحدث عنها القرآن الكريم. هل أنت من السابقين من الخيرات؟ هل أنت من المقتصدين؟ هل أنت من الظالم أنفسهم باجتراح الذنوب والمعاصي؟ فالقرآن يرشدك إلى تصنيفك بين البشر حتى تحاول الارتقاء بنفسك، أو تحاول علاج أخطائك، أو تحاول أن تكون من أصحاب الدرجات العلى الذين عاشوا في رحاب القرآن الكريم. يدعون رمضان إلى القرآن، إلى مائدة القرآن، إلى أن نكون من أهل القرآن، إلى أن نكون من خير الناس. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن منا حرص على تعليم الناس القرآن وعلى تبصير الناس بالقرآن وعلى تفقيه الناس في القرآن، يأتي رمضان ليأخذ بأيدينا إلى هذه المعاني الإيمانية، ليس إمساكا عن الطعام والشراب والشهوة فحسب، إنما هو دروس تربوية، مدرسة إيمانية يعيش المسلمون في رحابها. لم يكن رمضان داعيا إلى التكاسل والتقاعد، إنما كان رمضان شهرا للجهاد والاجتهاد والعمل. لم يكن رمضان شهرا لتقليل الإنتاج، إنما كان لمضاعفة الإنتاج العبادي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل عام في رمضان مرة، وعرضه عرضتين في العام الذي توفي فيه، وكان يحرص على أن يعتكف في الأيام العشر الأواخر من رمضان ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان إذا دخل العشر الأواخر، يعني الليالي العشر الأواخر، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام. لماذا كان يعتكف؟ ليتفرغ لخدمة الحق تبارك وتعالى. فالاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بخدمة الخالق جل وعلا. له مهمة عظيمة هي النظر في آيات القرآن والتفرغ على الدعاء والتفكر والتدبر وذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار والمواصلة بين الفرائض والنوافل. هذه مهمة الاعتكاف، أن يتزود الإنسان بعبادات في آخر رمضان، والمقصود الأسمى أن يدرك مطلوبه العظيم وهو ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هذه الليلة المباركة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيرجى للذين اعتكفوا لخدمة ربهم تبارك وتعالى أن يوفقوا لإدراك الثواب هذه الليلة العظيمة. سألت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر بما أدعو؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا هو الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ليدرك عفو ربه وليدرك مغفرة ربه تبارك وتعالى. فكلنا بحاجة إلى المغفرة والاستغفار والتوبة، كلنا بحاجة إلى عفو الله تبارك وتعالى، لأننا طول العام نمر على محطات للذنوب والمعاصي. هذه الذنوب والمعاصي تؤثر في نفوسنا، وتؤثر في قلوبنا، وتؤثر في علاقتنا بالله، وتؤثر في علاقتنا فيما بيننا. فمن آثار الذنوب والمعاصي أنها تقطع وشائج المحبة بين البشر، وتؤدي إلى الاختلاف والتهارج والتدابر. من آثار الذنوب والمعاصي أنها تؤدي إلى تقلص الرزق والبركة من الله سبحانه وتعالى. فالذي يشكو قسوة في قلبه، ربما نقضت ميثاقا مع ربك تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالذي يشكو من قسوة القلب ينظر ويراجع جريدة أحواله: لعلك نقضت ميثاقا وعهدا مع الله فأورثك قسوة في قلبك. الذي يشكو وحشة نفسه وروحه، هذا من آثار الذنوب والمعاصي. الذي يشكو ضيق الرزق وقلة البركة، هذا من آثار الذنوب والمعاصي. الذي يشكو من نفور الناس ومن نفوره من الناس، هذا أيضا من آثار الذنوب والمعاصي. كان بعض السلف يقول: إني لأعصى الله سبحانه وتعالى، فأعرف ذلك في سلوك زوجتي ودابتي. إني لأعصي الله تعالى، فأعرف ذلك في سلوك دابتي وزوجتي. يعرف ذلك بأن الله عز وجل ابتلاه بأن تتمرد عليه المرأة أو ألا تطيعه دابته، من آثار ذنوبه أو من آثار معاصيه. فهذه الذنوب والمعاصي نحن بحاجة إلى دعاء لربنا بإلحاف حتى يتغمدنا برحمته وبعفوه. فهذا العفو في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لتغتنم الدعاء في ليلة القدر. فهذا شهر رمضان أتى ثم مضى منه ما مضى، وهو يوشك الآن أن ينتصف ثم بعد ذلك أن يرتحل. فنحن بحاجة إلى اغتنام الأيام الباقيات. فمن فرط فيما مضى من رمضان عليه أن يضاعف من الطاعة فيما بقي من أيام الشهر الجليل. من خالف شرع ربه أو هدي رسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يأتلف فيما بقي من أيام رمضان على طاعة الله تبارك وتعالى، وعلى الاستمساك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الهدي هو الذي يصنع الأمة المنتصرة، هو الذي يصنع الأمة العالمة، هو الذي يصنع الأمة البصيرة القادرة على أن تتخطى الصعوبات والعقابيل في طريقها إلى الله تبارك وتعالى. نحن لا نستحي من هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام. فخر لك أن تتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد. إن أناسا فارقوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة التراويح وغيرها، وظنوا أن إرضاء الجماهير ممن جاءوا ليصرخون في الساعات يا الله وغيرها، ثم سجلت أشرطة وغيرها، الأشرطة تحمل دعاء بدلا من أن تحمل قرآن. الإسلام أمرنا بتدبر القرآن وسماع القرآن، لم يأمرنا الإسلام بسماع الدعاء. إنما الدعاء وظيفتك أنت تدعو ربك تبارك وتعالى. بإخلاص وإخبات وخشوع وخضوع وإصرار بالدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. من الاعتداء في الدعاء ما نسمعه في الأشرطة التي تباع على الأرصفة لأولئك القراء الذين يدعون يصرخون بدعاء هو أقرب ما يكون إلى الأناشيد المسجوعة. ليس هذا دعاء يأمر به الإسلام. الدعاء الذي يدعو به محمد جبريل وغيره ممن يقلدونه لينالوا حظوة عند العوام المساكين الذين لا يعرفون شيئا عن شرع الله تبارك وتعالى، هذا دعاء مخترع مبتدع لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه مثل هذا الدعاء الفج، وإنما أمره إلى التأدب مع الله. جاء الأعرابي فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فقال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لماذا تعلي صوتك إلى هذه الدرجة بالدعاء وبتفاصيل ميتة؟ أنت بحاجة إلى مجامع الدعاء وجوامع الكلم. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان يدعو بجوامع الكلم. قال: يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فتسمع هذا: أسألك الجنة ورياضها وحورها وطعامها وشرابها وفراشها وولدانها وأباريقها وكذا وكذا. أنت بحاجة فقط إلى أن تدخل الجنة، وهذا الذي تعدده ستجده كله في الجنة. لست بحاجة إلى هذا التعديد الفج، أنت لا تدعو صم ولا غائبا. الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تريد الجنة، تأدب، قل: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول وعمل. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لست بحاجة إلى هذا التعديد المسجوع: يا إله الأشجار والأمطار وأوراق الأشجار، يا عزيز يا غفار يا جبار يا قهار يا كذا يا كذا. ما هكذا كان هدي السلف ولا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نحتاج إلى ترشيد الصحوة الدينية، نحتاج إلى تعليم الناس أن الغاية من صلاة التراويح التدبر في آيات القرآن. تجد الرجل نائما بجوارك طول الصلاة، فإذا ما سمع الدعاء وبدأ الناس في الصياح وكأنهم في ساحة المعركة: يا الله يا الله يا الله، استيقظ من نومه ليشارك معهم في الصياح. أحيانا تكون سوقا رائجة للرياء والتظاهر بالبكاء وبالخشوع. يتظاهر رجل بالبكاء فإذا بالباقين يحاولون تقليده بالبكاء. وتسمع بعض الناس يقول للإمام قبل الصلاة: زد في الدعاء، زدنا من الدعاء. هذا بحاجة إلى دعاء. نحن بحاجة إلى قرآن، نحن بحاجة إلى كتاب الله، نحن بحاجة إلى فهم وعلم على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. حفنا قليلا، منذ 30 عاما كانوا يعملون بالسنة، أحدثوا هذه الصحوة الإسلامية الكاسحة في البلاد من الصعيد إلى البحر المتوسط، وكانت أعدادهم قليلة، لكنهم كانوا مستمسكين بالسنة بخير الهدي، عاملين بدين الله تبارك وتعالى. الآن هناك بشريات، مئات الآلاف من البشر من الرجال والنساء يصلون، لكن عندهم جهل، لا يعرفون شيئا عن السنة. مع الأسف الشديد أكثر الأئمة الذين يؤمون الناس لا يعرفون شيئا عن السنة، وإنما بحثوا عما يعجب الجماهير. الناس تريد من يبكي أو يتباكى، الناس تريد من يدعو أطول فترة من الدعاء. أحيانا تضطرك الظروف لتصلي في مكان وترفع يدك لتؤمن على الدعاء ساعة أو نصف ساعة، أو ساعة إلا ربع وأنت رافع يدك، هذا نوع من التعذيب، نوع من التعذيب. ما الذي يدعوني يرفع يدي على هذا النحو؟ ساعة أسمع في سجع وفي أناشيد وأغاني، أنا بحاجة إلى سماع كتاب الله، أنا بحاجة إلى سماع قارئ متقن يقرأ القرآن الكريم لأتدبر في معاني القرآن، لست بحاجة إلى قارئ يترك القرآن ويسرع حتى يأتي إلى المحطة المنشودة، إلى محطة الدعاء ليدعو ويشنف آذان الجماهير، ثم تباع الأشرطة تتعجب، شريط الدعاء، شريط الدعاء، تسمع دعاء، هذا شيء عجيب. أنت بحاجة لتدعو لنفسك أو لتدعو للمسلمين، لست بحاجة إلى سماع الدعاء. ما فائدة أن تسمع شريط دعاء؟ ما الفائدة التي تعود عليك عندما تشتري شريطا للدعاء وتسمع مثل هذا الدعاء؟ ما هي الفائدة؟ لا فائدة. الدعاء له مهمة، تطلب من الله الرحمة، تطلب من الله المغفرة، تطلب الرزق، تسأل الجنة، تتعوذ من النار، تسأل الثبات على الإيمان والوفاء على الإسلام، هذه مهمة الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هل هذه من التضرع والخفية؟ بعض الأئمة في شرق المدينة يوزع على الناس كتيبا في دعاء الليلة، الدعاء المخترع المسجوع الذي جمعه من هنا وهناك، يوزعه على الجماهير ليتابعوا الدعاء مع الإمام أثناء قراءة الدعاء. وكل يوم ستسمع جديد، وكل عام ستأتي بدعة، ويمضي العام على البدعة فتصبح هي السنة المقررة، وبعد ذلك تتابع الناس على تقليد هذه البدعة. فإذا جئت أنت لتقول للناس هذه بدعة، قالوا لك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أنت جئت بشرع جديد وبدين جديد، نحن أدركنا الناس يفعلون هذا ففعلناه. ومنهم من يحاول التطوير المعي، يحاول التطوير في الأداء الذي ورثه حتى يتميز بشيء. نحن بحاجة إلى أن ننضبط بالسنة، بحاجة. هذه الجماهير الغفيرة أمانة في أعناق الأئمة، كل إمام سيسأل أمام الله تبارك وتعالى، هذه الآلاف أنت مسؤول عنها، بحاجة إلى أن ترشدها إلى السنة، أن تعلمها السنة، أن تدعو على وفق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا سألك هؤلاء الناس أين الدعاء الذي كنت تدعو، قل لهم هذا خير من أي دعاء، هذا دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد. هذه ليست كلمة نتشدق بها، إنما هي دستور ومنهج حياة نسير عليه. أما أن نغتر بالكسرة، أما أن نتنازل عن مبادئنا لإرضاء الكسرة الكاسرة التي تريد الدعاء وتريد البكاء وتريد الصياح وتريد أن تقول يا رب وأشهد حقا يا الله، من أين جئتم بهذا الكلام؟ من أين جئتم بكلمة يا الله؟ يا الله هذا هو ذكر الصوفية، هذا لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تدعو تطلب فيؤمن المؤمن، يقول آمين، آمين يعني استجب يا رب، استجب لهذا الدعاء. أما يا الله ونشهد وحقا وغيره، فهذا ليس له أثر في دين الله، لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، الاتباع هو خير علاج للأمة الإسلامية. يأتي رمضان ليحملنا على أن نعمل على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نكون أمة مرحومة متقدمة منصورة. والدليل على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة وأخروا السحور. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم عنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن والصالحات من الأعمال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمه، وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، اليك اواهين منيبين، رب اقبل توبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واكبت اعداءنا، واسلل سخائم صدورنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.